يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الإمام الحكيم والعالم العليم، سلام على الأصل القديم والفرع الكريم، سلام على إمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر الكاظم الكظيم، سلام على النور العظيم القائم الذي في فنائه الحق مقيم بقية الله، إمام زماننا الحجة ابن الحسن ورحمة الله وبركاته، وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه، الحلقة 44 بعد 300. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. الضياع الشيعي ما بين الشوافعي والمستشرقين، هذا هو الجزء الرابع من حديث في أجواء مضمون هذا العنوان. رسالة من أحد الأخوة الأعزاء هي التي فتحت هذا الموضوع، حيث أجبت على رسالته وتسلسل الكلام فيما يرتبط بمنهجية الشافعي ومنهجية المستشرقين في التحقيق، وهاتان المنهجيتان هما اللتان يعمل بهما مراجع النجف وكربلاء إذ لا يفقهون شيئا من منهجية التحقيق عند العترة الطاهرة، أصلا لا يعلمون أن منهجية موجودة في الكتاب الكريم وحديث العترة الطاهرة للتحقيق واستنباط التفسير والعقائد والمعارف والفتاوى. لا شأن لي بهم، إنما ألخص لكم ما تقدم في الحلقات الماضية. شرحت لكم الطريقة التي يعمل بها الشافعي وأمثاله، وشرحت لكم الطريقة التي يعمل بها المستشرقون. مر الكلام في هذا، لا أريد أن أعيده مرة أخرى. وضربت لكم مثالا علميا وعمليا. المثال الذي ضربته لكم شخصية عبد الله بن سبأ، وهي شخصية حقيقية بحسب أحاديث العترة الطاهرة، لكن بعضا من المستشرقين جعلها شخصية وهمية، وركض علماء ومراجع الشيعة وراء هذا القول، ومر الكلام في هذا. وجئتكم بمثال علمي وعملي آخر، حديث الكساء اليماني الشريف، وبينت لكم ما هو موقف مراجع وعلماء حوزة النجف، ولماذا لا يعبؤون بهذا الحديث المهم وبهذه الوثيقة العقائدية والمعرفية الرئيسة. شرحت ما شرحت لكم وتقدم الكلام في هذا، لا أريد أن أخوض في تفاصيله كي أنتفع من وقت الحلقة. الحلقة هذه كما وعدتكم، فإنني أخذ مثالا شخصيا، أخذت لكم مثالا علميا وعمليا حول شخصية عبد الله بن سبأ، وأخذت لكم مثالا علميا وعمليا حينما حدثتكم عن حديث الكساء اليماني الشريف، وهذا مثال ثالث من واقعنا المعاصر. منهجية التحقيق والبحث عند محمد رضا السيستاني الذي يعد الآن ويهيأ للمرجعية بعد أبي، إنه مرجع الشيعة القادم المتوقع. البداية ستكون من هنا، قبل أن أشرع في البداية لابد أن ألفت أنظاركم من أنني لن أسهب كثيرا في التعرض لمنهجية محمد رضا السيستاني، سأتحدث إلى حد ما، إلى الحد الذي تتضح الصورة عندكم. لا أجد ضرورة الآن لإدخاله إلى سونار القمر المركزي، إذا ما كانت هناك ضرورة أن أدخله إلى سونار القمر المركزي سأدخله في الوقت المناسب، لكنني سأحدثكم عن منهجيته البعيدة والبعيدة جدا عن منهجية العترة الطاهرة، وهذا الأمر ليس خاصا به، هو على منهج أبيه، وأبوه على منهج المراجع الذين سبقوه، إنهم مراجع حوزة الطوسي، مراجع سقيفة بني نجف، إنها سقيفة بني مرجعية. سأبدأ من هنا، من هذا الكتاب، الفكر الرجالي في منظور السيد محمد رضا السيستاني، إنها رسالة دكتوراه. من قبل الطالبة هدى رشيد سلمان، هكذا جاء في عنوان هذه الرسالة: أطروحة مقدمة إلى كلية الفقه بجامعة الكوفة. جزءا من متطلبات نيل درجة الدكتوراة في الشريعة والعلوم الإسلامية، الأصح والأدق أن يقال جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه، وليس جزءا، يمكن ذلك بتوجيه من التوجيهات، يمكن ذلك، ولكن رسالة دكتوراه وفي موضوع إسلامي لابد أن تكون لغتها متقنة، ولابد أن يكون نحوها، أتحدث عن علم النحو، دقيقا، خصوصا في العنوان والتعريف: أطروحة مقدمة إلى كلية الفقه بجامعة الكوفة. يفترض أن يقال جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في الشريعة والعلوم الإسلامية، ويمكن أن تكون جزءا بتوجيه من التوجيهات. على أي حال، هذا أمر قد يكون مهما من جهة من الجهات، وقد لا يكون مهما. إذا كان مقصدنا أن نبحث عن المضامين، إشراف وتقديم الأستاذ الأول المتمرس في جامعة الكوفة الدكتور محمد حسين علي الصغير، الفكر الرجالي لا يكون فكر من دون أرضية متينة تبتني على معطيات واضحة وصريحة. وأعتقد أني في الحلقة الماضية وقفت عند الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات، والتي جاء فيها: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقفت عندها، ومن خلال الوقوف عند الآية تبين وبشكل واضح من أن القرآن يرفض علم الرجال مطلقا. فإذا كان القرآن رافضا لعلم الرجال، وهذا ما سأبينه أيضا في هذه الحلقة بحسب ما يسنح به الوقت، فإذا كان القرآن رافضا لعلم الرجال ومسقطا لاعتباره، فمن أين جاء هذا الفكر؟ حينما نقول فكر يعني هناك أرضية، يعني هناك أصول، هناك ثوابت. فإذا كان القوم يتحدثون في أجواء الدين، والقرآن يرفض علم الرجال جملة وتفصيلا، فمن أين جاء هذا الفكر؟ ما هذه المهزلة؟ سأبين مثلما بينت في حلقة يوم أمس من أن القرآن يرفض علم الرجال جملة وتفصيلا، فعلم الرجال جهالة وجهل، جاءتنا حوزة الطفس المشؤومة بهما من قذارات نواصب سقيفة بني ساعدة. العنوان مختل، أي فكر هذا في أجواء الدين إذا كان القرآن يرفض علم الرجال؟ فأي فكر هذا؟ إلا إذا أردنا أن نقول الفكر الرجالي الناصبي القذر في منظور السيد محمد رضا السيستاني. إذا كان هذا فهذا كلام صحيح، لأنه سيكون منسجما مع رفض القرآن لعلم الرجال بكل تفاصيله. أما المشرف على الرسالة فماذا أقول لكم عنه؟ الدكتور محمد حسين الصغير، إنه من وجهة نظري، ولا أريد أن أحمل الآخرين وإن كان كثيرون يقولون كما أقول، لكنني لا أريد أن أحمل أحدا هذا القول، هذا القول أنا أقوله، إنه بالتعبير الشعب العراقي اللوغي السيستاني الأول في النجف. تعترضون على كلامي، ولكنني سأثبت ذلك لكم، لأنكم مستعجلون دائما. أنا سأثبت ذلك لكم. هذه الرسالة رسالة دكتوراه في الأجواء اللوغية السيستانية، تذكرني هذه الرسالة برسائل الدكتوراه في أيام صدام، والتي كانت تكتب تحت هذا العنوان: دراسة في فكر الأستاذ عدي صدام، أي فكر عند عدي؟ قطعا أنا لا أريد أن أقايس بين شخصية عدي ذلك الحيوان المجرم وبين شخصية السيد محمد رضا السيستاني، فهذا من أولاد رسول الله، ولا أريد أن أقايس بينهما على المستوى الشخصي، إنما أقايس بين الحالتين اللوقيتين. فمثلما هناك حالة لوقية أنتجت لنا رسائل دكتورة في فكري ومنهجيتي وثقافتي الأستاذ عدي صدام حسين، هذه الرسالة من هذا القبيل في نفس الأجواء اللوقية السيستانية. في أجواء مراجع النجف هناك طبقات، وأنا لا أريد أن أطيل الكلام بخصوص هذه الطبقات، فكل طبقة لها مميزاتها وخصائصها. هناك طبقة اللقامة، وهناك طبقة العظامة، وهناك طبقة اللحاسية، وهناك طبقة الحبربشية، وهناك طبقة اللوقية. هذه طبقات موجودة في أجواء مراجعنا العظام، في حوزتنا التي تنتج لنا الفطاحلة عبر العصور بعد الفطاحل. ما طلعوا لنا بالله من يومكم فرد فطحولة فطحل فطحلل افطاحل، طلعونا فرد واحد خلينا نشوف هذا الانتاج الفطحلي من حوزة الفطاحل، وين هذا؟ وين هم ذول الفطاحل؟ شوفونا فرد فطحلل فطيحل فطيحيلة أي شيء، راونا خلينا نشوف. في هذه الأجواء عندنا لقامة وعظامة والحيسية وحبر بشية، كل عنوان له مواصفاته، وعدنا لوقية. باعتبار أنني أتحدث عن اللوقي الأول السيستاني في النجف دكتور محمد حسين الصغير، اللوقي يعني المتملق باللغة العربية، يعني المتملق، ولكن في الثقافة الشعبية العراقية يقولون لوقي، والجمع لوقية. في لغة العرب متملق والجمع متملقون، وهناك متملقون متحذلقون، يكون متملقا ومتحذلقا في الوقت نفسه. على أي حال، أنا سأقرأ عليكم مما كتبه اللوقي السيستاني الأول في النجف، أتحدث عن الدكتور محمد حسين الصغير الذي يشرف على هذه الرسالة اللوقية. كلامي سيتضح جليا. هذا الكتاب الإمام السيستاني أمة في رجل، وهو قرآن السيستانيين. هذه الطبعة طبعة مؤسسة البلاغ، الطبعة الأولى 2008 ميلادي. هناك مقال مهم للدكتور محمد حسين الصغير، صفحة 105 يبدأ هذا المقال، عنوانه السيد علي السيستاني مرجعا. مقال كبير وفيه كلام كثير، لكنني سأقرأ عليكم بعضا من كلماته وأنتم احكموا بأنفسكم. صفحة 116 تحت عنوان مرجعية السيد السيستاني: كانت مرجعية السيستاني حدثا عالميا فاصلا. هذا حكي خبن، الموجودين بالنجف يدرون شلون صارت مرجعية السيستاني. محمد تقي الخوئي ما خلى مكان ما قصده في النجف وفي قم وفي سائر الأمكنة التي يتوقع أن يجد فيها شخصا ينصبه مرجعا للشيعة كي يبقى هو متسلطا على الواقع الشيعي، يبقى محمد تقي الخوئي، وكي يتصرف بالثروة المالية الهائلة التي خلفها أبوه الخوئي. السيستاني كان موجودا إلى جانبه في النجف، فما التفت إليه، ذهب إلى كل مكان، إلى أن فشل في أن يجد مرجعا دمية بيده بحسب المواصفات التي يريدها، فما وجد أحدا يقبل أن يكون دمية وألعوبة بيده، فاضطر أن يعود إلى السيستاني. فما إن أشر إلى السيستاني إلا وجاءه راكضا وعض بنواجذه على هذه المرجعية، وصار غلاما صغيرا عند محمد تقي الخوئي إلى أن تمكن فانقلب على آل الخوئي. حكاية السيستاني تحدثت عنها بالتفصيل وبالوثائق وبالأرقام والحقائق في برنامج مجزرة سبايكر، يمكنكم أن تعودوا إلى ذلك البرنامج بالوثائق والحقائق والأرقام والدقائق. فمتى كانت مرجعية السيستاني حدثا عالميا فاصلا؟ كانت مرجعية السيستاني حدثا عالميا فاصلا، فالسيستاني لم يطرح نفسه للمرجعية لأنه متأكد من أن أحدا لن يقبل به، والسيستاني بعيد عن الأنظار. علي الغروي من مراجع النجف أصدر فتوى بحرمة تقليد السيستاني، وهناك من يقول من أن سبب مقتله هي هذه الفتوى، فلقد قتل قتلة شنيعة في الشارع، مزقوه بالرصاص بين النجف وكربلاء. عودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر وستجدون التفاصيل كاملة. فالسيستاني لم يطرح نفسه للمرجعية لأن أحدا لن يكون راضيا عن مرجعيته، وإنما اضطر محمد تقي الخوئي أن يتبنى السيستاني مرجعا.
والسيستاني بعيد عن الأنظار، ولكنها الإشاءة الربانية التي رشحت رجلا لم يعمل للمرجعية ولم يعمل له أحد فيها. الذي نصبه محمد تقي الخوئي وهو الذي قام بكل شيء، جاءته عفوية تلقائية واستقرت عنده في رحاب أغر ومقام أشم، حتى أنه قد لا يعجبه هذا التوجه إليه، وطالما أبان أنه في غنى عن هذا المنصب، إذا لماذا كل هذه الأموال الهائلة التي أمرت بإنفاقها يا أيها السيستاني لأجل مرجعية ولدك محمد رضا؟ هذه معلومات، ومعلومات دقيقة، وأنا لا أنقل لكم من الفيسبوك ولا أنقل لكم من أي أحد يتكلم، أنا آتيكم باللبن من ضرع أمه. إلى آخر هذا الهراء وهذه الأكاذيب التي يسطرها لنا اللوقي الأول، اللوقي السيستاني الأول في النجف، محمد حسين الصغير. في المقال نفسه صفحة 127 وهو يتحدث عن مرجعية السيستاني بشكل خاص وعن المرجعية في النجف بشكل عام، يقول في النقطة الثامنة في الصفحة 27 بعد 100: لا تفضيل في سيرة مراجعنا العظام لأبنائهم وأصهارهم على من سواهم، الكل سواسية كأسنان المشط. أنا أسأل النجفيين وأسأل طلبة الحوزة، هذا الكلام صحيح بحق أمير المؤمنين عليكم؟ هذا الكلام صحيح موجود عند السيستاني أو عند المراجع الذين سبقوه أو عند المراجع الذين يعاصرونه الآن أو عند مراجع الشيعة في النجف، في كربلاء، في قوم، وفي أي مكان آخر؟ هذا الكلام صحيح. لا تفضيل في سيرة مراجعنا العظام لأبنائهم وأصهارهم على من سواهم، الكل سواسية كأسنان المشط، وقد جرت العادة أن يوصي كل مرجع بالمال الذي يعود لمقام المرجعية ما بين قوسين الحقوق الشرعية إلى المرجع الذي يتعين بعده، لا لأولاده ولا إرث فيه لأحد. من فعلها من المراجع؟ كذاب أنت يا أيها الصغير، كذاب أنت. أنت عاصرت مرجعية محسن الحكيم وكنت من اللوقيين فيها أيضا، فهل فعل محسن الحكيم ذلك وورث الأموال للخوئي من بعده؟ أو هم كانوا حينما كان الحكيم على قيد الحياة الخوئي والحكيم مثل البزونة والشلب، مثل البزونة والجريذي، شلون يورث الأموال؟ وين هذا؟ بيا تاريخ بيا مكان؟ مو أنت عاصرت هذه المرجعية يا محمد حسين الصغير، وكنت لوقيا فيها أيضا، وعاصرت مرجعية الخوئي وكنت لوقيا فيها أيضا. فهل نقل الخوئي الثروة المالية الهائلة إلى المرجع الذي يأتي من بعده؟ محمد تقي الخوئي انقطع قلبه وهو يدور له على واحد حتى يتفق وياه، إلى أن طاح بالسيستاني. ما هو هذا الواقع اللي حدث في النجف. أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة، أنا أتحدث عبر الأقمار الصناعية. وكذبوني كذبوني كذبوني، ما هذه المعلومات تعرفونها جميعا، جميعكم يعرف هذه المعلومات، وبقية المراجع على طريقة نفسها. الأوقاف الأوقاف والعقارات الوقفية يوصون بها إلى أولادهم كي يتصرفوا فيها. ما هي وصية محسن الحكيم هكذا، ووصية الخوئي هكذا، والبقية على نفس الطريقة وعلى نفس الجديلة والمنوال. فأي كذب هذا؟ لا تفضيل في سيرة مراجعنا العظام لأبنائهم وأصهارهم على من سواهم، الكل سواسية كأسنان المشط. وقد جرت العادة أن يوصي كل مرجع بالمال الذي يعود لمقام المرجعية ما بين قوسين الحقوق الشرعية إلى المرجع الذي يتعين بعده، لا لأولاده ولا إرث فيه لأحد. والله هذا الكلام يخالف الواقع بدرجة 100%. هذا هو الذي أقول من أنه اللوغي الأول. صفحة 133 من المقال نفسه، وهو يتحدث عن إجواد الشهرستاني الذي بيده كل الأموال في إيران. ما أنت تكذب نفسك بنفسك، كل الأموال بيد جواد الشهرستاني. هو صهر السيستاني، ليس عنده من كفاءة إلا أنه زوج بنت السيستاني، هذه كفاءته التي يمتلكها. وهذا الأمر يعرفه عنه الصغير والكبير في أوساط المعممين، كفاءته أنه زوج بنت السيستاني. ماذا يقول عنه محمد حسين الصغير؟ بأنه رجل الرجال وبطل الأبطال دون مبالغة أو محابات. هكذا يقول، بما جعلني أقول بسبب إعجابه بعظمة إجواد الشهرستاني، بأنه رجل الرجال وبطل الأبطال، سوبرمان، الرجل الوطواط، باتمان، رجل الرجال وبطل الأبطال دون مبالغة أو محابات. لوقية هذه لو مو لوقية؟ شو تقولون انتم؟ لوقية لو مو لوقية؟ إجواد الشهرستاني رجل الرجال وبطلوا الأبطال، لا تخلونا نفتح الملفات، لا تخلونا، لا تخلونا نفتح الملفات ونحكي ما ينحكي، خلونا ساكتين. أي رجل للرجال وأي بطل للأبطال هذا؟ هذه هي اللوقية. وفي الكتاب نفسه هناك مقابلة مع الصغير هذا، هذا كذب صريح، كذب صريح، صفحة 431. ماذا يكذب علينا الدكتور المتمرس الأستاذ الأول في جامعة الكوفة الذي يشرف على هذه الرسالة، على رسالة الدكتورة هذا؟ ماذا يقول محمد حسين الصغير؟ فآلت المرجعية بكل أطرافها للسيد السيستاني. نعم هناك مرجعيات عظام مثل السيد محمد سعيد الحكيم والمرجع الشيخ إسحاق الفياض والمرجع الشيخ بشير النجفي والمرجع الميرزا أجواد التبريزي مرجع، والوحيد الخراساني مرجع، والسيد صادق الشيرازي مرجع، والمراجع عدة، وهناك منهم مراجع في الظل وهم جميعا مراجع، ولكن برز من بينهم المرجع الأعلى السيد علي السيستاني. ماذا يقول؟ بإجماعهم على ذلك، بإجماع بقية المراجع. متى أجمع المراجع على مرجعية علي السيستاني؟ ما هذا الكذب؟ متى أجمع المراجع على مرجعية علي السيستاني ويقول الوحيد الخراساني من جملة الذين أجمعوا على مرجعية السيستاني، ويقول جواد التبريزي، ويقول صادق الشيرازي، محمد سعيد الحكيم؟ ما محمد سعيد الحكيم والسيستاني كانوا مثل الكلب والبزون، مثل البزون والجريذي، مثل الحية والبطنج، مهشكل كانوا. وهذه القضية ما هي بخفية على الحوزويين في النجف؟ ماذا الكذب؟ ولكن برز من بينهم المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بإجماعهم، بإجماعهم على ذلك، بإجماع بقية المراجع. شو تقولون؟ اللوقي السيستاني الأول كلامي صحيح لو مو صحيح؟ شو تقولون بحق أمير المؤمنين عليكم؟ شو تقولون؟ هو هذا اللوقي السيستاني الأول الذي يشرف على هذه الرسالة التي عنوانها الفكر الرجالي ملخ في منظور السيد محمد رضا السيستاني. سنفتح الرسالة، ولكن اعرضوا لنا صورة لمحمد حسين الصغير، ربما البعض من المشاهدين لم يكن قد رأى صورته. اعرضوا لنا صورة محمد حسين الصغير. هذا هو الأستاذ المشرف على أطروحة الدكتورة هذه. الصورة الثانية، هذا هو محمد حسين الصغير الذي وصفته وعلى مسؤوليتي اللوقي السيستاني الأول في النجف، وأثبتت ذلك من كلامه المطبوع في قرآن السيستانيين الإمام السيستاني أمة في رجل. نبدأ حديثنا مع هذه الرسالة، مع هذه الرسالة اللوقية. المشرف عليها اللوقي الأول من اللوقيين السيستانيين في النجف، محمد حسين الصغير، والعنوان مخالف لفكر القرآن. القرآن يرفض علم الرجال جملة وتفصيلا، فمن أين جاء هذا الفكر الرجالي؟ هذا فكر شيطاني، الفكر الرجالي الشيطاني في منظور السيد محمد رضا السيستاني. أين طبعت هذه الأطروحة لتكملة المنظومة اللوقية؟ لقد طبعت في دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع، إنها منظومة لوقية متكاملة، ما بين اللوقي السيستاني الأول في النجف الذي يشرف على هذه الرسالة، وما بين هذا العنوان اللوقي السخيف الذي يتعارض مع القرآن الكريم، وما بين الطباعة في دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع. حزيران 2019 ميلادي، شهر رمضان 1440 هجري قمري، جمهورية العراق، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كان العراقيون يسمونها أيام صدام في الأجواء الشيعية وزارة التعليم العاني والبحث الراوي، لأن أكثر الشهادات من عانى وراوى من المدن السنية المعروفة. جمهورية العراق، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الكوفة، كلية الفقه، قسم الشريعة والعلوم الإسلامية. في أول صفحة، الصفحة السابقة، صفحة عنوان هذه الأطروحة، في أول صفحة بعد صفحة العنوان بدأت الأطروحة بآية من الكتاب الكريم. هذه الآية فيها خطأ إملائي وفيها خطأ نحوي في ما جاء بعد الآية. الآية هي الآية 8 بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الزمر. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، هناك خطأ نحوي، فلفظ الجلالة وضعت عليه الفتحة فوق الشدة، ولكنهم بعد ذلك ألحقوا الكسرة بلفظ الجلالة، فبقي الخطأ موجودا وصحح. أما الآية وأولئك هم أولو الألباب، فأولو كتبت من دون الألف في آخرها، فهذا خطأ إملائي واضح في الآية. صدق الله العلي العظيم، لفظ الجلالة الله لم يضع عليه الضمة وإنما وضع الفتحة فوق الشدة. ما هذه أطروحة دكتوراه في علوم الشريعة؟ قطعا محمد رضا السيستاني اطلع عليها قبل نشرها، هو يتابع هذه الأمور خوفا على سمعته، قطعا اطلع عليها، لكن الرجل يبدو ليس دقيقا. لماذا لم يشخص هذه الأخطاء في أول صفحة في آية قرآنية؟ أنا لا أتحدث عن كلام كتبته طالبة الدكتوراه، فهذا شيء طبيعي، تكون هناك الأخطاء الكثيرة، حتى لو أنني كنت أنا الذي قد كتبت هذه الأطروحة، هناك الأخطاء الإملائية، الأخطاء النحوية، حتى وإن دققت الرسالة تدقيقا كاملا، أنا لا أتحدث عن هذا، هذا شيء عادي في أجوائنا، خصوصا في الأجواء الشيعية، لكنني أتحدث عن آية من آيات القرآن وقد كتبت لوحدها في أول صفحة من صفحات هذه الرسالة، هذه الأطروحة بعد صفحة العنوان. قطعا محمد رضا السيستاني اطلع عليها، قطعا الأستاذ الأول المتمرس قد اطلع عليها، فإن الرسالة بإشرافه وتقديمه، وهو الذي كتب مقدمة لها. قطعا المسؤولون في الجامعة أو في دار الكفيل للطباعة والنشر قد تابعوا ذلك، لكن الواقع الشيعي هو هذا، آية قرآنية وحيدة ما استطعتم أن تدققوها بشكل صحيح، فجاء الخطأ الإملائي فيها، وجاء الخطأ النحوي في صدق الله العلي العظيم، وجاء الخطأ النحوي في البسملة، وأبقي الخطأ وصحح، وضعت كسرة تحت لفظ الجلالة ولكن الفتحة بقيت موجودة في البسملة. ثم يأتي الإهداء من الباحثة، لا ألومها، ما هذا هو الموجود في الأجواء الشيعية، هذا إهداء رخيص لا يتناسب مع إمامنا الصادق، الإهداء إلى زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه السلام كما جاء مكتوبا. أية مدرسة هذه؟ هذا منطق البتريين في النجف، هناك مدرسة الخلفاء وهناك مدرسة أهل البيت، مثل ما مر علينا في كتاب عن حديث الكساء لمرتضى العسكري، حديث الكساء في مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت. كتابه المعروف معالم المدرستين، مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت. هذا المنطق منطق ضلال أعوج. حينما نتحدث عن مدرستين يعني أننا نساوي بينهما، فالسقيفة لها مدرستها والعترة لها مدرستها. أي منطق هذا وأي ضلال هذا؟ لكنني لا ألوم الباحثة، فهذا هو منطق الثقافة في النجف وعند الشيعة عموما. سود الله وجوههم، وجوه الشيعة على ثقافة الضلال هذه. يأتي الشكر والامتنان، وهذا عرف في رسائل الدكتوراه. كاتب الرسالة صاحب الأطروحة يشكر الأشخاص الجهات الذين وقفوا معه وأعانوه وساعدوه وشاركوه في كتابة هذه الأطروحة. الباحثة تحت عنوان الشكر والامتنان بدأت بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله. بعد حمد الله والثناء عليه بما هو أهله، لما أنعم علي وأمكنني من إتمام هذه الأطروحة، وتيمنا بقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، تبدأ بتقديم الشكر. تقدمت بالشكر من الجميع باستثناء إمام زمانها، باستثناء محمد وآل محمد. هي بدأت بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنت أتقدم بالشكر والامتنان إلى أستاذ الجيل، والدنا الكبير الأستاذ الأول المتمرس العلامة الدكتور محمد حسين علي الصغير، الذي كان لآرائه السديدة إلى آخر الكلام. ثم توجهت بالشكر والامتنان إلى عمادة كلية الفقه وقسم علوم القرآن والحديث الشريف وقسم الدراسات العليا، وإلى الأستاذ الدكتور علي خضير حجي عميد كلية التربية، وإلى جميع الأساتذة الأفاضل، وإلى ملاك الكلية وأساتيذها، وأهلي وزوجي. تقدم الشكر لأهلها وزوجها وابن أختي ولابن أختها وجميع زملائي، فلهم جميعا مني خالص الشكر والامتنان، فجزاهم الله خير الجزاء. الباحثة: لقد شكرت الجميع، وما شكرت إمام زمانها. لا ألومها، وحق الزهراء لا ألومها. هذه ثقافة النجف، هذه ثقافة النجف. غريب أن أبدأ برامجي بالسلام أولا على صاحب الزمان، غريب هذا على ثقافة الشيعة في العراق، بل على ثقافة الشيعة العرب عموما. غريب هذا على ثقافة مراجع النجف. غريب أن أبدأ الحديث يا زهراء، غريب أن يكون كلامي مشبعا بذكرهم صلوات الله عليهم. هذه ثقافة النجف، هذه ثقافة سقيفة بني طوسي. هذا التقديم من اللوقي الأول، اللوقي السيستاني الأول في النجف، من الأستاذ المشرف على هذه الأطروحة. هكذا يقول بعد البسملة: هذه رسالة متميزة في عرضها وأسلوبها، قد بلغت الغاية القصوى في دراسة الفكر الرجالي عند السيد الحجة السيد محمد رضا السيستاني دام ظله، في ضوء مفردات كتابه المبتكر قبسات من علم الرجال. هذا هو كتابه المبتكر كما يقول، اللوقي الأول في النجف من اللوقيين السيستانيين محمد حسين الصغير. هذا هو كتاب محمد رضا السيستاني قبسات من علم الرجال، الجزء الأول والجزء الثاني، وهذه الطبعة طبعة دار الوركاء، الطبعة الأولى 2015 ميلادي. إنها أبحاث السيد محمد رضا السيستاني، جمعها ونظمها السيد محمد البكاء. هذا الكتاب يقع في جزئين. إذا ما كانت هناك من ضرورة أن ندخل محمد رضا السيستاني سنار القمر، سأعود إلى كتابه هذا كي أحدثكم عنه، كي أدخل في تفاصيله. فهذا الكتاب قد ألف وفقا للطريقتين، لطريقة الشوافع من جهة ولطريقة المستشرقين من جهة أخرى، ولا علاقة لكل الذي في هذا الكتاب بمنهج العترة في التحقيق وبمنهج العترة في العقيدة والمعارف. إنه على سر أبي، إنه على سر مراجع حوزة الطوسي. في ضوء مفردات كتابه المبتكر قبسات من علم الرجال بأبعاده كافة، وقد استوعب بحوثه، يعني هذه الرسالة استوعبت البحوث، وقد استوعب بحوثه الحديثية والرجالية معا. الحديث عن هذه الرسالة وعن هذا البحث. نذهب إلى المقدمة، إلى مقدمة الرسالة والتي كتبتها الباحثة. مو يقولون المكتوب ينقر من عنوانه، فماذا كتبت الباحثة؟ المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. وصحبه المنتجبين، نحن عندنا الصلاة الناصبية البتراء، حينما يصلي النواصب على محمد صلى الله عليه وآله وسلم من دون أن يصلوا على آله الأطهار. الصلاة البتراء سماها رسول الله صلى الله عليه وآله بالصلاة البتراء. وهناك الصلاة العوراء، هذه التسمية أشتقها وأستنتجها من حديث لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما جاءه ذلك الرجل وقال له: يا أمير المؤمنين، إني أحبك وأحب فلانا، وذكر أحد قتلة الزهراء وأحب فلانا، فماذا قال له؟ الرواية هكذا ورد فيها هذا اللفظ فلانا، فقال: إني أحبك وأحب فلانا، وهو يقصد أحد قتلة الزهراء. ماذا قال له أمير المؤمنين؟ أما إنك لأعور، إما أن تعمى وإما أن تبصر. هذه الصلاة التي تجمع الصحابة مع الآن، هذه الصلاة العوراء. والمكتوب بعد ينقر من عنوانه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. صلاة عوراء، أما إنك لأعور، إما أن تعمى وإما أن تبصر. والذي يبدو أن هؤلاء إلى العمى وليس إلى الإبصار، هذا واقع حوزة الطوسي، واقع الضلال. أنا لا شأن لي بالباحثة، مشكلتي ليست مع الباحثة، الباحثة إما هي متورطة من حيث لا تعلم، أو أنهم ورطوها من حيث تعلم، لا شأن لي بها. حديثي مع صاحب هذا الفكر العظيم، ولا شأن لي أيضا باللوقي السيستاني الأول، إنما أشرت إليه لأنه جزء من هذه المنظومة اللوقية. صفحة 11، ماذا تقول الباحثة عن محمد رضا السيستاني؟ أما السيد محمد رضا السيستاني، حدثني بعض عارفي فضله إنه عبارة عن مكتبة متنقلة للعلوم الإسلامية. ما المراد من العلوم الإسلامية؟ علوم أهل البيت فأين أثارها؟ لا وجود لها. العلوم الإسلامية يعني العلوم النحصبية، يعني علوم النواصب، وهذا هو الذي عليه مراجع النجف وكربلاء، فعلومهم هي العلوم الإسلامية كما يسمونها، وهي في الحقيقة علوم الضلال، لأنها تتناقض تناقضا كاملا مع حديث الثقلين. فحديث الثقلين هكذا أعطانا ضمانا رسول الله صلى الله عليه وآله: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. العلوم الإسلامية التي هي عند مراجع النجف وكربلاء تتناقض بدرجة 100% مع حديث الثقلين، وهذا الأمر أثبته عبر مئات ومئات من الساعات، وعبر مئات ومئات من الوثائق والحقائق والدقائق. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي كي تطلعوا على التفاصيل. إنه عبارة عن مكتبة، هذا هو محمد رضا السيستاني، إنه عبارة عن مكتبة متنقلة للعلوم الإسلامية. فأين علوم أهل البيت؟ هذا إذا سلمنا بصدق هذا القول، وإذا كان فعلا هو مكتبة متنقلة للعلوم الإسلامية، فأين آثار هذه المكتبة؟ في كتب مطبوعة؟ تأليف الكتب أمر هين. العلم إنما يظهر على الألسنة وليس على الأوراق. حقائق العلم تظهر على الألسنة. ومن هنا فإن أئمتنا أرجعونا إلى الرواة، إلى الذين يظهر علمهم على ألسنتهم وليس على الورق. حذرنا رسول الله من أصحاب الدفاتر الذين يكتبون علمهم في الدفاتر ينقلونه من الكتب الأخرى. هناك حكمة قديمة يتناقلها الحكماء، أقولها لكم بعد الفاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. الحكمة القديمة التي يتناقلها حكماء العالم منذ أزمنة بعيدة هكذا يقولون، يقولون: إذا أردت أن تأخذ علما نافعا فخذه من ألسنة العلماء، خذه من أفواه العلماء. لماذا؟ يقولون: إن العلماء يترددون على أسواق الكتب ويشترون أحسن ما يجدون، يتجولون في أسواق الكتب فيشترون أحسن ما يجدون، وحينما يحملون كتبهم إلى بيوتهم يحملون الكتب التي اشتروها، فإنهم سيقرؤون أحسن ما يشترون، يركزون في القراءة على أحسن ما اشتروا من الكتب، فإنهم يقرؤون أحسن ما يشترون، وحينما يقرؤون فإنهم يحفظون أحسن ما يقرؤون. أحسن ما يقرؤونه سيحفظونه، إما أن يثبت في الذهن بشكل تلقائي، وإما أنهم يقومون بحفظه لأهميته، ويحفظون أحسن ما يقرؤون. وحينما يتحدثون فإنهم يتحدثون بأحسن ما يحفظون. حكمة جميلة، ليست بالضرورة أن تكون حقيقية في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة ومع كل الذين يقال لهم علماء، ولكنها حكمة جميلة. إذا كان فعلا محمد رضا السيستاني مكتبة متنقلة للعلوم الإسلامية، فأين آثار هذه المكتبة؟ أين آثارها؟ لا تقول إنه كتب كتبا. كتابة الكتب أمر سهل، خصوصا وإن كتب العلماء في النجف تقرر لهم، هناك كتاب يكتبون لهم. قرأت عليكم قبل قليل كتابه هذا الذي تدور أطروحة الدكتوراه حوله، من الذي جمعه ونظمه وأخرجه وكتبه؟ محمد البكاء. هذه أبحاث محمد رضا السيستاني، من الذي جمعها وقررها ونظمها؟ محمد البكاء. الفضل يعود إلى محمد البكاء. صحيح أصل الأبحاث والدروس لمحمد رضا السيستاني، ولكن الذي أخرجها بهذه الصورة محمد البكاء. وهكذا في كتابه الحج مثلا، هذه قضية معروفة، قضية التقرير. الأساتذة في الحوزة يقدمون الدروس، وهناك من طلابهم من يقوم بتقرير الدروس. هذه المكتبة المتنقلة أين آثارها؟ أين آثارها؟ حينما نقول فلان مكتبة متنقلة، فلان مدرسة متنقلة، فلان موسوعة علمية متنقلة، حينما نقول هكذا لابد أن نتلمس آثارا من هذا. وإذا أردنا أن نقف عند الكتب، فهذه الكتب هي أبعد ما تكون عن منهج العترة الطاهرة، مثل ما قلت لكم. حتى لو كان هذا الكلام دقيقا وصحيحا من أن محمد رضا السيستاني مكتبة متنقلة للعلوم الإسلامية، إنها علوم النواصب، إنها العلوم التي تبعدنا عن محمد وآل محمد بالضبط، بالضبط. مثلما يأتي الكلام في رسالة إمام زماننا إلى الشيعة، والتي وصلتنا عبر ميرزا مهدي الإصفهاني، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت، كهذه العلوم الإسلامية التي يتحدثون عنها هنا، كهذه المكتبة المتنقلة من العلوم الإسلامية، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هذا هو واقع الشيعة المشؤوم، واقع حوزة النجف. نذهب إلى صفحة 16 العنوان ملامح فكر محمد رضا السيستاني الرجالي، أما ملامح فكره الرجالي فقائم على أركان منها. من خلال تتبعي، الباحثة تقول صاحبة الأطروحة، من خلال تتبعي لكتابات السيد محمد رضا السيستاني بمختلف مستوياتها الفكرية والفقهية والرجالية، وجدت أولا الدراسة. فماذا قالت هنا؟ استوعب ذلك في بدايات دراسته عن الحج، تتناول كتابه الكبير في الحج وفقهه وأحكامه. استوعب ذلك في بدايات دراسته عن الحج وما ذكره في أصول اللغة أو الشرع، بل تطرق حتى لرأي المستشرقي. هي أيضا أدركت الفكرة الاستشراقية في أبحاث محمد رضا السيستاني. محمد رضا السيستاني في كتابه الحج حين تحدث عن تعريف الحاج وعن حقيقة الحاج، نقل من كل مكان. هذا هو كتابه بحوث في شرح مناسك الحج، هذا الجزء الأول سأعود إليه. نقل من كل مكان إلا عن العترة الطاهرة وحق الزهراء البتول، سأقرأ عليكم. نقل عن كل أحد. قد يقول قائل هناك روايات عن أهل البيت، هناك روايات عن أهل البيت تأتي في عموم سياق كلامه حينما تحدث عن تعريف الحج، لم ينقل حرفا واحدا عن العترة الطاهرة في ضوء مرحلة التأويل. تحدث عن روايات تتناسب مع مرحلة التنزيل التي نسخت والتي تأتي في سياق العلوم الإسلامية الناصبية التي أشير إليها قبل قليل. هذا ما سأثبته لكم، أنا لا أتحدث من دون إثباتات كما عودتكم بالوثائق والحقائق. هؤلاء هم مراجع الماضي وهؤلاء هم مراجع المستقبل. دائما أقول لكم من أن المراجع جميعا على المنهج نفسه، المشكلة ليست في أشخاصهم، المشكلة في المنهج. استوعب ذلك في بدايات دراسته عن الحج وما ذكره في أصول اللغة أو الشرع، بل تطرق حتى لرأي المستشرقين كما قرأ باستيعاب ودرس ما كتبه جورجي زيدان. جورجي زيدان الكاتب المسيحي اللبناني المعروف، والذي توفي سنة 1914 ميلادي. جورجي زيدان أسلوبه أسلوب المستشرقين، وقد يكون أقبح منهم، إنه محرف كبير، محرف كبير. صدقوني قرأت رواياته في تاريخ الإسلام وكنت في السنة العاشرة من عمري، وفي ذلك السن كنت أتلمس التحريف. للمعلومات التي كانت عندي، فعلى سبيل المثال روايته التي عنوانها ليلة 17 من شهر رمضان، إنه يتحدث عن استشهاد أمير المؤمنين. كنا صغارا أتذكر ونحن في السنة الرابعة الخامسة، أمهاتنا وجداتنا كنا يعلمننا أن نلعن قطاما وابن ملجم في ليلة 19 من شهر رمضان، وهذا الأمر نعرفه منذ صغرنا، ولأننا في تلك الليالي كنا نأكل طعاما معينا، هكذا شائع عند الشيعة، وهو ليس صحيحا، من أن الأمير يحب الطعام الفلاني واشتهاه في هذه الليلة. على أي حال، هذه طقوس شعبية شيعية، هذه التفاصيل نتذكرها ونحن صغار. رحم الله أمهاتنا وجداتنا. هكذا انتقلت إلينا البراءة والولاية في الانتماء الأسري، وأنا لا أريد أن أركز كثيرا على الانتماء الأسري، انتماؤنا الأصل هو الانتماء العقائدي. في تلك السن قرأت رواياته، إلى الآن أتذكر قرأت المملوك الشارد، شجرة الدر، هذه الكتب كانت موجودة في مكتبتنا الصغيرة في البيت، المملوك الشارد، والبعض منها كنت أستعيره من المكتبة العامة، شارل وعبد الرحمن، غادة كربلاء، وقد تلمست وأنا في العاشرة مدى التحريف الذي قام به جورج زيدان وهو يكتب هذه الرواية عن واقعة كربلاء التي اسمها غادة كربلاء. لا أريد أن أحدثكم عن مذكراتي فيما قرأته من كتب جورج زيدان، فقد قرأت كل رواياته وقرأت كتابه في تلك السن عن تاريخ التمدن الإسلامي الذي ينقل عنه محمد رضا السيستاني. خلاصة القول، جورجي زيدان أقبح من المستشرقين، أقبح من المستشرقين بكثير، لأنه يزور ويحرف عن قصد وعن عمد في الروايات التاريخية وحتى في كتاباته التاريخية. الباحثة تقول: ودرس ما كتبه جورجي زيدان في تاريخ التمدن الإسلامي، وما نقبه جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. سأعود إلى هذه الكتب كي أحدثكم عنها. هذا أيضا كتب كتابه على طريقة المستشرقين، كتاب علمي أكاديمي معروف، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، يتألف من 10 أجزاء. الجزء العاشر فهارس الكتاب، والأجزاء كبيرة جدا. سأعود إلى هذا الكتاب، إلى كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، لأن محمد رضا السيستاني نقل عنه كثيرا. وما حوته دائرة المعارف الإسلامية، وهذه موسوعة كتبها المستشرقون، هذه موسوعة المستشرقين، وهي مليئة بالمعلومات غير الصحيحة. وما حوته دائرة المعارف الإسلامية، هذه الموسوعة مكتوبة أصلا باللغة الإنجليزية، وبعد ذلك ترجمت إلى اللغات الأوروبية، وترجمت إلى العربية أيضا. استوعب ذلك من هو محمد رضا السيستاني في بدايات دراسته عن الحج، وما ذكره في أصول اللغة أو الشرع، بل تطرق حتى لرأي المستشرقين كما قرأ باستيعاب ودرس ما كتبه جورج زيدان في تاريخ التمدن الإسلامي، وما نقبه جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، وما حوته دائرة المعارف الإسلامية من معلومات قيمة. كل ذلك كان دراسة متسعة لأمر فقهي، فهذه المصادر التي ذكرتها تشير إلى تاريخ التمدن الإسلامي لجورج زيدان، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي، أو إلى دائرة المعارف الإسلامية التي ألفها جمع غفير من مستشرقي أوروبا. فهذه المصادر التي ذكرتها تنبئك ما يبحث عنه السيد الرضا وما يفكر فيه، إنها تدلله بهذا التعبير. فهذه المصادر التي ذكرتها تنبئك ما يبحث عنه السيد الرضا وما يفكر فيه، حتى تجعلك تعتقد أنه لا يغادر صغيرة أو كبيرة. الذي لا يغادر صغيرة أو كبيرة هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وما هو بالسيد الرضا. فهذه المصادر التي قطعا هي تقصد الأمر بنحو نسبي، أنا لا ألوم الباحثة ولا شأن لي بها. فهذه باحثة أكاديمية بحسب ما تعلمت ودرست، وبحسب المنهجية التي تعرفها تؤلف تنظم أطروحتها، لا شأن لي بها. لكنها جزء من المنظومة اللوجية، أتحدث عن الأطروحة وما يرتبط بها. فهذه المصادر التي ذكرتها تنبئك ما يبحث عنه. السيد الرضا وما يفكر فيه حتى تجعلك تعتقد أنه لا يغادر صغيرة أو كبيرة إلا ويبحث عنها بحثا يستوعب المسألة الفقهية ويعطي انطباعا، يفترض انطباعا جديدا، يبدو هناك خطأ مطبعي، ويعطي انطباعا جديد عن الفكر الرجالي في مدرسة النجف، إنها مدرسة الطوسي الذي هو عصارة الفكر الفقهي. بدأ هذا الخبن، هذا الخبن احنا نعرفه يعني، هذا الخبن موجود في كل مكان، ويعطي انطباعا جديدا عن الفكر الرجالي في مدرسة النجف الذي هو عصارة الفكر الفقهي في الاستيعاب والشمول. فبناء الحكم التصديقي عنده قائم على بناء الرؤية التصورية الدقيقة. نحن نتحدث عن هراء، فمن أين تأتي الرؤية التصديقية مبنية على رؤية تصورية دقيقة؟ أساسا علم الرجال مخالف للقرآن بالمطلق، بالمطلق. سأضرب لكم أمثلة من الكتاب الكريم من آياته التي تسقط علم الرجال بالمطلق. فإذا أسقط بالمطلق فأية رؤية تصورية دقيقة قد تحققت حتى تترتب عليها رؤية تصديقية؟ في البداية جئونا بالعرش وبعد ذلك انقشوا على العرش. أتمنى أن تكون الباحثة تشاهد هذه الحلقة أو أنها تشاهدها بعد ذلك كي تعرف من أن القرآن ناقض بالمطلق لعلم الرجال. نذهب إلى سورة الحجرات. وإلى الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات، وقد ذكرتها لكم في الحلقة الماضية، لكنني سأتحدث عنها بشكل سريع ومجمل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. القرآن صريح من أن فاسقا يأتينا بنبأ، بخبر، بحديث، وهذا الفاسق فاسق بحكم الله لا بحكم الرجاليين. فإن الله سبحانه وتعالى يقول لنا لا ترفضوا خبره، وإنما عليكم أن تتأكدوا من مضمون المتن. فأين علم الرجال؟ ذهب علم الرجال، ذهب من دون عودة، ذهب مع الريح. قرآن صريح، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أكثر الرواة مجاهيل، قليل من الرواة عندنا معلومات في قدحهم في كتب الرجال، وهي معلومات ليست صحيحة، ولكنني سأسير مع الكذاب وأسير وراءه إلى باب داره. فعلماء الرجال كذابون ومراجعنا كذابون، سأسير مع هؤلاء الكذابين إلى أبواب دورهم. الرواة الذين قدحوا في كتب الرجال قليلون بالقياس إلى المجاهيل. المجاهيل لا نستطيع أن نقدحهم مثلما لا نستطيع أن نمدحهم، لكننا لا نستطيع أن نقدحهم. المجهول حاله في الخيرية أفضل بكثير من الفاسق، وأكثر الرواة مجاهيل. القرآن يقول لنا من أن الفاسق لا بحكم الرجاليين، بحكم الله، هذا فاسق حقيقي. الآية نزلت في واقعة قذف عائشة للسيدة ماريا أم إبراهيم، ونزلت كذلك في قضية الوليد ابن عقبة حينما أرسله النبي إلى بعض القبائل وقال ما قال. لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل أسباب نزول الآية مرتين، نزلت مرتين. فالحديث في تلك الوقائع عن فاسق فقط ولا وجود لجهة موثوقة، وهو فاسق حقيقي بحكم الله. مع ذلك القرآن يقول لا ترفضوا خبره، وإنما تحركوا باتجاه المتن. إذا لابد من وجود معرفة، لابد من وجود آلية، لابد من وجود علوم على أساسها نستطيع أن نتبين المتون. هذه العلوم أولا قرآنهم، ثانيا تفسيرهم لقرآنهم، وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير. ثالثا موسوعية في حديثهم. رابعا استنباط أصولهم التي أصلوها لنا وفقا لقواعد الفهم العلوي. هذا علي يفهمكم بعدي، هكذا أخذ علينا رسول الله الميثاق في بيعة الغدير، هذا علي يفهمكم بعدي. يضاف إلى ذلك البلاغة والفصاحة. أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء. إذا كنتم تتعاملون مع حديثنا فلا بد أن تكونوا على فصاحة وعلى بلاغة، ولا بد أن تكونوا عارفين بمعاريض كلامنا. لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، وهذا لن يتحقق إلا بموسوعية في الأحاديث وفهم دقيق لمضامينها عبر منهجية لحن القول. إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول. هذه العلوم التي نحتاجها لتمييز الأحاديث والأخبار. القرآن هكذا يأمرنا، ما قال لنا عودوا وميزوا الأسانيد، قال تبينوا المتون. فما قيمة علم الرجال؟ فعلم الرجال ضلال، فأي فكر ينشأ من الضلال؟ هذا الكتاب قبسات من علم الرجال، المفروض أن يكون العنوان ظلمات وضلالات من علم الرجال. هذه ما هي بقبسات؟ هذه ظلمات وضلالات من علم الرجال. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. القرآن يأمرنا فتبينوا، هذا التبين عبر العلوم والمعارف التي أشرت إليها. يجب على الحوزة أن تدرس هذه العلوم لا أن تدرس هذه القذارة. هذه قذارة، أطروحة الدكتوراه هذه في قذارات محمد رضا السيستاني، في ضلالات محمد رضا السيستاني التي هي ضلالات أبيه وضلالات الطوسي وضلالات الخوئي وضلالات محمد باقر الصدر وضلالات حوزة النجف. أنا أحدثكم عن قرآن، لا أحدثكم عن روايات يمكنكم أن تقولوا من أنها ضعيفة السند. أحدثكم عن قرآن، الآية واضحة صريحة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تبينوا، علينا أن نتعلم العلوم التي تمنحنا القدرة على التبين، وهي التي أشرت إليها قبل قليل. الآية ما تحدثت عن علم الرجال، وحتى إذا أرادوا أن يضحكوا عليكم ويقولون من أن للآية مفهوما، ما المراد من المفهوم؟ الكلام له منطوق، وهو الذي تدل عليه الكلمات التي ننطقها، هذا هو المنطوق. المفهوم هو هذا الذي يفهم من وراء الكلمات. يمكن أن يكون للكلام مفهوم، ولكن لابد أن تقوم القرائن على ذلك. على سبيل المثال أقول لك: إن ذهبت إلى السوق، كي أستعمل الصيغة نفسها، إن ذهبت إلى السوق فاشتري لنفسك قميصا من أموالي. أو فاشتري لي تفاحة. هذه جملة شرطية لكن لا مفهوم فيها، فإنني قصدت شيئا واحدا هو الذي دلت عليه الألفاظ، من أنك إذا ذهبت إلى السوق فاشتري لي تفاحا. فليس هناك من مفهوم في الكلام: وإذا لم تذهب إلى السوق فلا تشتري لي تفاحا. هذا هراء، هذا لغو، هذا الكلام أنا ما قصدته ولا يقصده عاقل. هذا هو المفهوم. المفهوم هو ما يفهم من وراء الكلام وليس من الألفاظ نفسها. فهذه الآية ليس فيها من مفهوم، لأن الآية نزلت في واقعة أهم عنوان فيها الكذب، وليس هناك من حديث عن صدق وعن ثقة. واقعة عائشة مع ماريا أم إبراهيم واقعة كذب وافتراء وقذف، وليس هناك من جزء من الواقعة يتحدث عن صدق وعن ثقة وعن قبول. وكذلك واقعة الوليد ابن عقبة، سبحانه وتعالى هنا يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هو لا يتحدث عن الثقة، وحتى لو تحدث عن الثقة مفهوما، إذا تعارض المنطوق مع المفهوم سيسقط المفهوم. فإن المنطوق هكذا يقول: الفاسق لا ترفضوا خبره ولكن دققوا في مضمونه. إذن نحن لا نرفض أي خبر، فما الحاجة لعلم الرجال؟ قد يقول قائل: كي نعرف الثقات وكي نقبل أخبارهم من دون التأكد من ذلك. وهذا الكلام ليس منطقيا. الثقات يخطئون ويشتبهون، مع قلة عدد الثقات من الرواة. القرآن هنا يعطينا منهجا من أننا لا شأن لنا بالأشخاص، بعبارة أخرى لا شأن لنا بالرجال، لا شأن لنا بالأسانيد، شأننا مع المتون مع المضامين. فعلينا أن نتعلم العلوم التي نحتاجها في معرفة المتون، وهذا هو الذي لا يدرس في حوزة الطوسي. الذي يدرس في حوزة الطوسي ما يحتاجونه لمعرفة الأسانيد، بخلاف منهج القرآن. القرآن يريد منا أن نتعلم العلوم التي من خلالها نستطيع أن نتبين المتون. حوزة الطوسي، مراجع حوزة الطوسي درسوا ويدرسون ويعلمون الحوزويين ما يحتاجونه في معرفة الأسانيد وفقا للمنهج الناصبي. ستكون النتائج ليست صحيحة في مقام التفسير وفي مقام العقائد والمعارف وفي مقام الفتاوى والأحكام، وهذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي. تفاسير ضلال، عقائد ضلال، معارف ضلال، وفتاوى ضلال، بسبب هذه الكتب التي تمجد، وعبر المنظومة اللوغية تكتب عنها أطروحات دكتورة. مهزلة هذه الدكتورة، أية دكتورة؟ هذا ضلال يخالف القرآن. هذا العنوان: الفكر الرجالي. أي فكر؟ هذا ليس له من قاعدة قرآنية. القرآن يرفض علم الرجال. الآية واضحة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه الآية ليس لها مفهوم. هؤلاء في النجف يضحكون على أنفسهم ويضحكون على الشيعة ويجعلون الآية دليلا على أخذ أخبار الثقات من دون فحص، ويرفضون بقية الأخبار. الآية لا تقول هكذا. الآية تقول: الفاسق يؤخذ بخبره، ولكن لابد أن نتبين مضمونه. سقط علم الرجال. فهذه قبسات من علم الرجال لمحمد رضا السيستاني، هذه ضلالات، ظلمات، قذارات من علم الرجال. هنيئا للشيعة بمراجعهم العظام الذين ماتوا والأحياء والقادمين. هنيئا للشيعة بمراجعهم العظام. أخذ لكم مثالا من القرآن أيضا. من سورة هود، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، إنه يرى أن ولده صالح من الصالحين، ولذلك يخاطبه بهذا الخطاب. إنني أقرأ من سورة هود من الآية 42 بعد البسملة. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، إنه يرى ولده من الصالحين ويقول له لا تكن مع الكافرين. نوح كان مأمورا أن يركب الصالحين فقط في سفينته، ولذا فإنه كان مأمورا أن لا يركب زوجته لأنها كانت خائنة بحسب أحاديث أهل البيت، قد فعلت الفاحشة، والفاحشة معروفة، الفاحشة هي الزنا بحسب أحاديث أهل البيت. فزوجة نوح كانت خائنة، وكان نوح مأمورا أن لا يركبها لأنها من مجموعة الكافرين، من مجموعة المغرقين. نوح كان مأمورا أن يركب الصالحين فقط في سفينته، فنوح كان يعتقد في ابنه هذا أنه كان صالحا، ولذا قال له هكذا. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، هذا بعد الطوفان. الآية هكذا تقول: وهي تجري بهم في موج كالجبال، هذا بعد الطوفان. لو كان صالحا لجاء إلى السفينة. ماذا أقول عن هذا النبي؟ نبي هذا لا أستطيع أن أقول شيئا، لكنني سأستدل بهذه الواقعة على بطلان علم الرجال. وهي تجري بهم في موج كالجبال، يعني أن الصالحين جميعا قد ركبوا في السفينة، والحيوانات كذلك، الصالحون جميعا قد ركبوا في السفينة، وبدأت أمواج الطوفان، وبدأت السفينة تتحرك، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، أية بلاغة في هذه الآية، يقشعر الجلد عند قراءتها. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. أية لوحة ترسمها هذه الآية؟ وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، واستوت على النجف، على الجودي. الجودي في رواياتنا لا شأن لي بتفاسير سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بتفاسير سقيفة بني طوسي. واستوت على الجودي، الجودي جبل النجف. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي حتى بعد أن غرق لا زال يعتقد من أنه صالح. وهذا نبي من أولي العزم، وهو شيخ المرسلين، هو أشرف الأنبياء، هو شيخ المرسلين، هكذا نسلم عليه في زيارته حينما نزور أمير المؤمنين في النجف، ونزور نوحا النبي نسلم عليه: السلام عليك يا شيخ المرسلين. هذا شيخ المرسلين، والذي عد إبراهيم من شيعته في القرآن، هم كلهم شيعة لعلي، ولكن مراتب الأنبياء قطعا أنا لا أتحدث عن سيد الكائنات، أنا أتحدث عن الأنبياء من شيعته، هم كلهم شيعة لعلي، هم كلهم شيعة للزهراء صلوات الله عليها، لكن المراتب تختلف فيما بينهم. فإبراهيم من شيعة نوح، القرآن يصرح بهذا في سورة الصافات: ابنه غرق ولا زال يعتقد من أنه صالح. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت وعدتني أن تنقذ أهلي. هو لا يتحدث عن زوجته، لأن زوجته خرجت من دائرة أهله بخيانتها، لكنه يعتقد، نوح يعتقد أن ابنه هذا كان صالحا وكان من أهله، وكان يفترض أن ينجو من الغرق. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، تقييمك الرجالي ليس صحيحا. وهذا نبي من أولي العزم ويتحدث عن ولده، عن ابنه. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، تقييمك خاطئ، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، فعلم الرجال ما هو بعلم. إذا كان نوح من أولي العزم بحسب المعلومات التي عنده عن ولده، وهو ابنه معه في بيته، ونوح إلى ذلك الوقت قد عاش قرونا من الزمان، ما يقرب من 1000 سنة، أية خبرة وأية تجربة عنده، ومع ذلك فكل معلوماته عن الرجال سبحانه وتعالى ما عدها علما. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الذي عندك من المعلومات هذا جهل، بحسب القرآن لا يوجد شيء اسمه علم الرجال حتى يترتب عليه فكر رجالي كما سميت هذه الأطروحة. بحسب القرآن لا يوجد شيء اسمه علم الرجال، هؤلاء هم الأنبياء. الآن محمد رضا السيستاني من أين يأتي بعلم عن رواة قبل قرون وقرون؟ من أين يأتي بعلم؟ أي علم هذا؟ نوح شيخ المرسلين من أولي العزم وعاش قرونا بخبرة وتجربة، هي خبرة الأنبياء، ومع ذلك هو لا يعرف أن يقيم ابنه. وسبحانه وتعالى يقول له: معلوماتك ما هي بعلم ولا تكن جاهلا. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، تقييمك خاطئ. ماذا قال نوح؟ ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي. هذا هو التقييم الرجالي من نوح النبي لابنه. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، تقييمك الرجالي خاطئ، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. معلوماتك لا تعد علما، معلوماتك عن الرجال. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فماذا قال نوح؟ قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، أنا لست عالما بالرجال، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يعني إذا استعملت علم الرجال فإنني سأكون من الخاسرين. أية خسارة يا أيها الشيعة أنتم فيها. هذا قرآن، أنا لا أحدثكم عن روايات، أنا أقرأ عليكم قرآنا لا مجال للطعن فيه. وهذه سيرة نبي هو أشرف الأنبياء، أشرف الأنبياء من شيعة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. ها هو يقيم ابنه بين يدي الله، هو متأكد من تقييمه الرجالي. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي. فماذا قال له الله؟ يا نوح إنه ليس من أهلك، تقييمك الرجالي خاطئ بالمطلق، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فالمعلومات الرجالية لا هي بعلم، والذي يتمسك بها جاهل جاهل جاهل. ومن هنا قلت من أن هذا الكتاب قبسات من علم الرجال، ضلالات ظلمات جهالات قذارات من علم الرجال. وهذه الأطروحة التي عنوانها الفكر الرجالي في هذه القذارات، أي فكر هذا؟ هذه قذارات، فأي فكر يخرج من القذارات والضلالات والجهالات؟ هذا قرآن، قرآن هذا، تدبروا فيه. وهذا القرآن الذي ورد في هذه الواقعة، في واقعة ابن نوح، يأتي منسجما بالتمام والكمال مع ما مر علينا في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات، من أن الأصل هو المتن. وإذا جمعنا بين هذه الواقعة وبين تلك الآية فإن الآية حتى لو كان لها من مفهوم فإن مفهومها لا قيمة له. إذا جمعنا بين هذه الواقعة وبين الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات، اجمعوا اجمعوا، حتى لو كان لتلك الآية من مفهوم فإن المفهوم سيتساقط لا قيمة له. إذا كان نبي من أولي العزم هو شيخ المرسلين وقد عاش عمرا طويلا، هو لا يحسن تقييم ولده، وسبحانه وتعالى يقول له: من أن معلوماتك ما هي بعلم، ومن أنك إذا أردت أن ترتب أثرا على معلوماتك الرجالية هذه فإنك جاهل. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فماذا قال نوح النبي؟ قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. فهذه المعلومات الرجالية ما هي بعلم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إذا ما ذهبنا إلى سورة الأعراف وإلى الآية 55 بعد 100 بعد البسملة: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. الذين اختارهم موسى النبي للميقات اختار 70 من خيار قومه. أنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل فإن الوقت يجري سريعا، وعندي الكثير من المطالب التي سأؤجلها إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. الروايات ماذا تقول؟ أحاديثنا التفسيرية كان عدد قوم موسى 70,000، فالترهم فاختار منهم 7,000، ثم فالترهم فاختار من 7,000 700، ثم فالترهم فاختار من 700 70. هؤلاء هم الذين تتحدث عنهم الآية: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. ولما وصلوا إلى الميقات غدروا به، غدروا بموسى. موسى نبي من أولي العزم، هو كليم الله، وقام بعملية فلترة معقدة بحسب الروايات التي عندنا. فلتر من 70,000، فلتر منهم 7,000، ثم فلتر 7,000 فأخرج منهم 700، ومن 700 أخرج 70. اختيار نبي من أنبياء أولي العزم، فكان اختياره ليس صائبا، ليس مسددا، تقييمه الرجالي كان تقييما خاطئا. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. معلوماته الرجالية مع كل هذا التحقيق، هذه عملية الفلترة، عملية تحقيق وبشكل مباشر، تعتمد على الحس وليس على الحدث كما يفعل الرجاليون. الرجاليون معلوماتهم حدسية وليست حسية. متى رأى محمد رضا السيستاني رواة الحديث في زمان الباقري أو في زمان الصادق؟ متى التقى بهم؟ وفي زمان باقي الأئمة صلوات الله عليهم متى التقى بهم؟ وهل هناك من كتب نقلت لنا معلومات صحيحة عنهم من أشخاص في أيام زمانهم؟ الذين كتبوا عن الرواة كتبوا في القرن 5 الهجري، أمثال الطوسي والنجاشي، أو سبقوهم بفترة ما هي ببعيدة، هم بعيدون عن الرواة، فمن أين جاءوا بالمعلومات؟ ومن أين يستنتجوا السيستاني أو الخوئي أو محمد باقر الصدر أو محمد رضا السيستاني، من أين يستنتجون معلومات صحيحة ونحن نعيش في سنة 1443 للهجرة. هذا كله هراء. موسى نبي من أولي العزم وقام بعملية تحقيق حسية، وهو كان يعرفهم عن قرب، إنه يعيش معهم، فلتر 70,000 إلى 7,000، وسبعة آلاف إلى 700، وسبعمائة إلى 70، والسبعون كلهم ليسوا على خير، غدروا بموسى. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة ماتوا، عاقبهم الله وماتوا لأنهم غدروا بموسى. حكايتهم مفصلة في الروايات، لا مجال للحديث عن كل صغيرة وكبيرة. موطن الحاجة هنا من أن موسى قام بتحقيق وفلترة دقيقة حسية وليست حدسية، واختار 70 من قومه، وتبين أن كل تقييماته ليست صحيحة لأنها تقييمات رجالية. التقييمات الرجالية يرفضها القرآن، القرآن يرفض علم الرجال، ولا أريد أن أحدثكم أكثر من ذلك، عودوا إلى الحلقات المختصة بعلم الرجال والتي تحدثت فيها بالتفصيل. أنا هنا لست في مقام التفصيل، في مقام الإيجاز والاختصار. فهذا الكتاب قبسات من علم الرجال الذي ألفت حوله رسالة الدكتوراه هذه. هذا يخالف القرآن بدرجة 100%. هنيئا لكم بالمراجع القادمين الذين دينهم يؤخذ من منهج يخالف القرآن بدرجة 100%. وقت الحلقة صار طويلا وعندي كثير من الكلام، عندي كثير من الكلام، سأتركه إلى حلقة يوم غد. حلقة يوم غد أهم من هذه الحلقة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.